الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد قراءة كتاب معارج القبول توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. يعني جلت صفات ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. الرحمن اسم علم على الله سبحانه وتعالى دال على صفة الرحمة، فيقصد جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، أي ليست صفة من صفات الله توصف بالخلق أنها مخلوقة أو بالحدثان أنها محدثة، بل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية. فالله سبحانه وتعالى هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، وهو الآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يبقى ليس في صفات الله سبحانه وتعالى صفة محدثة ولا صفة مخلوقة. فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره صوت القارئ، لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. يعني الكلام على صفة الكلام وعلى القرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فالقارئ يقرأ القرآن، الصوت صوت القارئ، والقول اللي هو القرآن هو كلام الباري وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وأيضا في رواية للنسائي: زينوا القرآن بأصواتكم. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فالصوت هو صوت القارئ، لكن المتلو والمقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأورد في ذلك يعني أحاديث كثيرة. وهذه الأحاديث فيها التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله. هذه الأحاديث فيها إثبات أن الصوت والتغني للإنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. فهذا صوت القارئ، ولكن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث ولابن ماجه في السنن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن هو المصنف هنا بيعتمد على كثرة الروايات، يعتمد على أنه بيأتي بروايات كثيرة معظمها صحيح وحسن، فإذا جاءت رواية ضعيفة فهو لا يعتمد عليها، لكن يعتمد على الروايات الكثيرة، لكن يذكرها على سبيل الشاهد فقط. وطبعا الحجة لا تكون في الضعيف، لأن الضعيف لا يحتج به، وإنما الحجة تكون في الحديث الحسن والحديث الصحيح والحديث الحسن. لكن إذا كان الحجة قامت بهذه الأحاديث فأحيانا يأتون بأحاديث ضعيفة يعني مما ذكر في هذا المقام. لكن الأفضل طبعا وهو الذي عليه يعني أهل الحديث أنهم لا يحتجون بالرواية الضعيفة، وإن كان بعض أهل العلم يرى الاحتجاج بها لكن بشروط، والأسلم أن لا يحتج بالرواية الضعيفة وفي الحديث الصحيح غنية. يقول: وهذا الفرق واضح ولله الحمد عليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني هناك فرق بين الصوت وبين وبين المتلو، فالمتلو هو كلام الله والصوت هو صوت القارئ، الصوت هو صوت القارئ. ولو كان الصوت والكلام هو لهذا القارئ كما يقول أهل الحلول والاتحاد فيكون إذن كل من سمع هذا الكلام قد سمع الرحمن، ويبقى لا مزية لموسى عليه السلام، ما فيش مزية لموسى. موسى سمع الكلام من الله سبحانه وتعالى، سمع الكلام من الله سبحانه وتعالى. ولو كان كل من تلا هذا كان الصوت والمتل هو كلام الله يبقى كأنه سمع الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام طبعا غير معقول فضلا أن يكون هذا يعني مشروع في الشرع. اللفظية جهمية، اللفظية جهمية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء جهمية كما اشتهر عن سلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية. واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، إن يقول لفظي بالقرآن هذا مخلوق. قال أئمة السنة رحمه الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يبقى لو قال لفظي بالقرآن مخلوق يبقى جهمي، ولو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يبقى مبتدع. يبقى مبتدع لا يقول هذا ولا ذاك، لأن هذا الكلام أيضا يؤدي إلى التجهم، الكلامين يؤدي إلى التجهم. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ. يبقى هنا اللفظ يطلق على الملفوظ به وهو القرآن، ويطلق على التلفظ به وهو فعل الكلام وهو فعل العبد وكسب وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. فلكي يكون لا يكون هناك خلط في هذه القضية، لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن اللفظ يطلق على معنيين: معنى الأول هو الملفوظ به وهو الكلام، والمعنى الثاني هو التلفظ وهو عملية الكلام نفسه، يعني في المنطوق به وهو الكلام، هذا يسمى لفظ، وأيضا التلفظ اللي هو عملية الكلام، عملية الكلام نفسها. فيصبح هذا الكلام يؤدي إلى البدعة، فلأجل ذلك نفرق بين هذا وذاك. فنقول نحن نقول الصوت اللي هو الصوت هذا هو الذي نسمعه هو صوت المتكلم اللي هو صوت العبد هو صوت القارئ، لكن الكلام الذي يتكلمه هو كلام الايه؟ كلام الباري سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى كي يكون هناك فرق بين كلام الله وبين صوت الايه القارئ. فصوت القارئ هذا هو صوته الذي هو مخلوق، العبد كله مخلوق بأفعاله وأقواله وكذا، هذا يعني مخلوق هذا الإنسان. أما ما يتلفظ به من كلام الله سبحانه وتعالى، ما يتلفظ به من كلام الله سبحانه وتعالى فهذا كلام الله عز وجل. وفيه ثم أجره حتى يسمع كلام الله. هيسمعه منين كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هيسمع كلام الله منين؟ من صوت القارئ، مش كده؟ هيسمعه من صوت القارئ. يبقى احنا نفرق بين صوت القارئ والمقروء. المقروء هو كلام الايه؟ كلام الله. والصوت الذي خرج به هو صوت الايه؟ صوت العبد. فهذا يقول ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول مثله المؤدى بالصوت. عشان كده مش عايزين نجيب كلمة الايه؟ التلفظ، لأن التلفظ دي اللي أقول لفظي، فاللفظ هنا يحتمل ايه؟ معنيين. هيحتمل المتلفظ به، هيحتمل المتلفظ به، ويحتمل عملية التلفظ نفسها اللي هي الكلام، اللي هي عملية الصوت نفسها، هيحتمل هذا وذاك. فاحنا عايزين نجيب لفظ ما يحتملش هذا. لما نقول الصوت يبقى الصوت ده هو الايه؟ لا يحتمل ان يكون الكلام هو الصوت، مش كده؟ فانما يتكلم الكلام بصوت، يتكلم الكلام ايه؟ بصوت. لان الكلام ممكن يكون في الايه؟ في القلب، مش كده؟ ان الكلام لا في الفؤاد ولكن جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام بيبقى في داخلك ما خرجش. امتى يبقى كلام؟ لما يجري على اللسان. اما هيجري على اللسان يبقى الصوت هيخرج الكلام. يبقى الصوت هنا هو صوت القارئ والكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول مثله المؤدى بالصوت البتة. ولا يصلح أن تقول هذا صوت قول الله تعالى، ما يصحش أنك تقول. لكن ممكن تقول هذا لفظ قل هو الله أحد، لكن ما تقولش هذا صوت قل هو الله إيه؟ قل هو الله أحد. ولذلك صوت دي ما تحتملش إلا إيه؟ إلا الحس، الكلام، التلفظ. لا يحتمل إلا التلفظ. وبالتالي إحنا السلف جابوا هذا اللفظ عشان ما يحتملش أي معنى إيه؟ بدعي. ما يحتملش أي معنى بدعي. فالصوت لا يحتمل إلا التلفظ، لكن اللفظ يحتمل اللفظ والإيه؟ والتلفظ. عشان كده بيقولوا إن اللفظية جهمية. هذا صوت قل هو الله أحد، لا يقول أحد بهذا، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد. هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد. لكن ما سمعه جبريل من الله وما سمعه موسى من الله، ها، فهو إيه؟ كلاهما صفة من صفات الله. كلاهما صفة من صفات الله. فهنا التلاوة والمتلو من الإيه؟ صفة من صفات الله. التلاوة والمتلو هنا صفة من صفات الله، لأن الله تكلم به، وكلم الله موسى تكليما. يبقى اللي تكلم هنا ربنا سبحانه وتعالى. فالتلاوة والمتلو هنا من الله، يبقى هذه صفة لله سبحانه وتعالى. وما سمعه جبريل وما سمعه موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، فهذا المتلو والتلاوة والمتلو من الله سبحانه وتعالى. لكن ما نقرأه نحن، ما نقرأه نحن، فإن الصوت صوت القارئ هنا، والكلام كلام الإيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يقول ذلك عقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمكر صفة للباري عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى ما سمع من الله مباشرة كسماع موسى وكسماع جبريل وسماع أهل الجنة، فإن هذا المتلو والتلاوة والمتلو من الله سبحانه وتعالى. ما قاله لا يقبل التبديل، يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى لا يقبل التبديل، لقول الله تعالى ما يبدل القول لديه، ما يبدل القول لديه، وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقوله تعالى لا تبديل لكلمات الله، يعني كلا أي لا يكون ذلك التبديل، ولا أصدق منه قيل أي لا أصدق من الله عز وجل قيل، يعني التقدير هنا لا قيل أصدق من قول الله تعالى، لا قيل أصدق من قيله سبحانه وتعالى. قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي ليس هناك من أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إن أصدق الحديث كلام الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الكلام في صفة الكلام التي انتهينا منها، وهو تكلم على الجهمية والقدرية والمعتزلة ان هم عطلوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، عطلوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في المرة السابقة. ثم ذكر هنا اللفظية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق أو يقولون لفظ بالقرآن غير مخلوق، كلاهما يعني يؤدي إلى التجهم، وأن قول لفظ بالقرآن مخلوق هذا من الجهمية كما قال السلف هنا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والذي يقول أن لفظ بالقرآن غير مخلوق هذا أيضا مبتدع. يتكلم على صفة النزول، صفة النزول هي صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، مثل صفات النزول، صفة النزول، صفة المجيء، صفة المجيء، صفة الغضب، صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. هذه من الصفات التي يعني ضلوا فيها أيضا، يعني ضلوا في هذه الصفات. فصفة النزول هم شبهوا فيها فعطلوها، يعني قالوا كيف ينزل، طالما سألوا عن الكيف بهذا سيؤدي إلى الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا أنت إذا تخيلت الله على صورة فهو ليس كذلك، ليس كذلك. مسألة المعطلة أنهم يشبهون الصفة فيؤدي تشبيههم إلى التعطيل. إذا المعطل هو مشبه في الأصل، المعطل هو إيه؟ مشبه في الأصل، لكن لما شبه قال أنزه الله عن هذا فعطل. فإذا هو يتكلم، لما يتكلم على النزول فيقول ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، هذا فيه إثبات صفة الإيه؟ إثبات صفة النزول، أن الله سبحانه وتعالى ينزل. وهل أحاديث في ذلك كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما في نزول الرب سبحانه وتعالى، سواء في الثلث الأخير من الليل أو نزول الرب سبحانه وتعالى في النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان، أو نزول الرب في يوم عرفة، فهذا فيه إثبات نزول الرب في أوقات معينة. هم قالوا إذا نزل الرب هل يخلو منه العرش، هل تخلو منه السماء السابعة أم لا؟ فهذا الكلام حيؤدي إلى، إذا قالوا بهذا إذن شبهوا نزول الله بنزول المخلوق، لأن من قال أن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا أن العرش يخلو منه؟ ما الذي قال هذا؟ نحن لا نعرف كيف ينزل، نحن لا نعرف كيف ينزل، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن هو يخلو منه العرش لا يخلو منه العرش أو غير ذلك، لأننا لا نعرف كيف ينزل. فنقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى كيف شاء، وأن نزول الله ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق. ونحن عندنا في المخلوقات هناك نزول، في مخلوقات هي تتشابه في كونها مخلوقة، لكن المخلوقات النزول نفسه عند هذه المخلوقات مختلف. فإذا قلنا نزلت الطائرة ونزل الطائر ونزل الإنسان، إنسان عشان ينزل من الدور العاشر مثلا ينزل على سلم أو هينزل في الإيه؟ في مصعد أو في غير ذلك، هذا النزول زي نزول الطائر لما ينزل على الأرض؟ وهل نزول الطائر مثل نزول الطائرة عندما تنزل على الأرض؟ هذا فهذا النزول عند المخلوق عند المخلوقات أيضا مختلف لاختلاف ذواتها. وكنا أصلنا قاعدة قلنا إذا اختلفت الذات اختلفت الصفات، فإذا كانت ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الله لا تشبه صفات المخلوق. عندما نقول ينزل الرب يبقى لا تتخيل أنت نزولا تعرفه، لا تتخيل نزولا تعرفه، لأن الله ليس كمثله شيء، وبالتالي نزوله يليق بجلاله وعظمته وكبرياءه وجبرياءه وغناه عن العالمين، وإحنا نزلنا يليق بعجزنا وفقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى وكوننا مخلوقين فإذا نقول ينزل الرب نثبت صفة النزول للرب سبحانه وتعالى، نثبت صفة النزول للرب سبحانه وتعالى. لكن كيف ينزل؟ نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، ده قاعدة عند أهل السنة في الإيمان بالأسماء والصفات، أنهم يقطعون الطمع عن إدراك الإيه؟ عن إدراك الكيفية، لأنهم لن يدركوا كيفية هذا. ليه؟ لأن هذه الأمور لا تدرك إلا بوحي، والوحي لم يخبرنا هذا، وبالتالي عن أي طريقة سنحاول أن نحصل المعلومات في هذا ستكون معلومات خاطئة، ستكون معلومات خاطئة، لأن هذا لا يدرك إلا بوحي، والوحي لم يخبرنا عن كيفية الصفة، وبالتالي المحاولة لإدراك هذه الصفة هي محاولة خاطئة، لابد أن نقف عند ما وقف عنده الشرع، الأشياء اللي وقف عندها الشرع نقف عندها، ويبقى ده هو العلم، وتخطي ذلك هو الإيه؟ الجهل. يعني لو إن حد حاول يجتهد في هذه المسألة يبقى ده إيه؟ جاهل وليس عالم، ولن يؤديه اجتهاده إلا إلى باطل، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تدرك إلا بالوحي، والوحي لم يخبرنا عن الكيفية، يبقى لابد من قطع الطمع عن إدراك الإيه؟ عن إدراك الكيفية. فإثبات ما أثبته الله لنفسه أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينزل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، يبقى احنا نثبت النزول، نثبت هذا النزول. أما الكيف فلم يخبرنا به الله ولم يخبرنا به رسوله، فنقطع الطمع عن إدراك الكيف، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ونفوض الكيف لله سبحانه وتعالى، نفوض في الكيف وليس في النزول. نحن نعرف معنى النزول، أن النزول خلاف الصعود، لأنه هو يقول لك إن خلوها بلا معنى، إن السلف الصالح أو الأهل السنة خلوا الكلام بلا معنى، لا الكلام ليه معنى. أما نقول ينزل الرب، أنت فاهم معنى ولا مش فاهم معنى؟ أنت اللي مش عارفه الكيف لكن فاهم المعنى ولا مش فاهم المعنى؟ ها؟ يعني فاهم إن النزول خلاف الصعود ولا مش فاهم؟ ها؟ فاهم إن إذن إحنا لا نفوض في المعنى، احنا لا نفوض في الايه؟ في المعنى. التفويض عندنا في الايه؟ في الكيف، لانه في مفوضة بيفوضوا في المعنى، احنا لا نفوض في المعنى، احنا عارفين معنى. لما نقول يد الله عارفين اليد، عارفين اليد خلاف العين مش كده، خلاف النفس، خلاف الساق مش كده، لكن كيف هي اليد؟ هذا الذي نفوض فيه، لا نقول فيه شيئا. يبقى ده التفويض هنا ليس في المعنى. يضحك ربنا، يضحك ربنا، عارفين احنا ايه الضحك؟ الضحك هنا معروف. يغضب الله سبحانه وتعالى، ان الله غضب اليوم غضبا شديدا، عارفين ايه احنا معنى الغضب ولا مش عارفين معنى الغضب؟ عارفين معنى الغضب، لكن الذي لا نعرفه هو كيفية الغضب، كيفية السخط، كيفية اليد، كيفية الضحك، كيفية النزول، كيفية المجيء. لكن نعرف، نعرف معنى المجيء ولا لا نعرف معنى المجيء؟ نعرف. يبقى هنا التفويض ليس في الايه؟ في المعنى، التفويض فقط في الكيف، اننا نفوض الكيف ده لله سبحانه وتعالى انه لم يخبرنا لذلك من شيء. يقول يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالى وإمراره كما جاء. قد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، بمن بالخيرات والفضائل يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قد روى الثقات عن خير الملا، ثقات رواتنا الثقات الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن خير الملا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عز وجل وعلى. العلو لله سبحانه وتعالى هو علو الذات وعلو الشان وعلو القهر وعلو القهر. علو الذات أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عنه، فهو مستوي فوق السماء الايه السابعة. يعني قول الله سبحانه أأمنتم من في السماء، في تأتي بمعنى على في اللغة، في تأتي بمعنى على، لأنه لا يقال أنه في السماء يعني في داخلها فقد احتوته، لا، لأن في تأتي في القرآن بمعنى ايه على، كما في قوله تعالى فسيحوا في الأرض 14، جوه الأرض ولا على ظهر الأرض؟ ها؟ فسيح السياحة هتبقى فين؟ جوه بطن الأرض ولا على الأرض؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، جوه جزع النخلة ولا على جزع النخلة؟ في تأتي في اللغة بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، من على السماء. إذا كان كرسيه الذي هو موضع القدم وسع السماوات والأرض، الكرسي اللي هو موضع القدم واسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاه، حجم الكرسي اللي هو واسع السماوات والأرض كأنه حلقة ألقيت في صحراء، يعني نسبتها إلى العرش نسبة الحلقة إلى الصحراء الكبيرة البعيدة، فما بالكم بمن فوق العرش، يعني هذا هو العرش، فما بالكم بمن فوق العرش سبحانه وتعالى. فإذا هذا العرش فوق السماوات، الكرسي واسع السماوات والأرض فلا يمكن أن يكون في داخلها لأنه وسعها، والعرش أعظم من ذلك لأن الكرسي نسبته إلى العرش نسبة الحلقة إلى فلاء، إلى الفلاء إلى الصحراء الكبير. فإذا الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السابعة مستو على عرشه جل وعلا، هذا علو الإيه؟ علو الذات. وعلو الشأن وعلو الفوقية الله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظة. في ثلث الليل الأخير ينزل، هذا إثبات النزول لله سبحانه وتعالى. يقول هل من تائب فيقبل، هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخير والفضائل ويسر العيب ويعطي السائل. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاع الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم. فعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. هذا هذا الحديث يعني مختلف في تحسينه وتصحيح وتضعيفه وتصحيحه، لكن أقل أحوالي أن يكون حسنا، هذا الحديث أقل أحوالي أن يكون حسنا. وعن علي بن أبي طالب، هذا نزول في النصف من شعبان. وقد يعترض بعض الناس يقول طب لما ربنا سبحانه وتعالى بينزل في كل ليلة، طب إيه الداعي إن هو يقال هنا ينزل في النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان، ما هو في كل ليلة بينزل. إن ليلة النصف من شعبان لم يحددها بالثلث الأخير من الليل، إنما في كل ليلة قال ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، من الليل. إنما في نصف من شعبان قال ينزل الله ليلة النصف، وليلة النصف الليلة بتبدأ من إيه؟ بغروب الشمس، تبدأ بغروب الشمس. يبقى على هينزل ربنا سبحانه وتعالى الليلة كلها في ليلة النصف من إيه؟ من شعبان. فهذا يكون المغفرة أوسع. ليه؟ لأنه في كل ليلة ينزل الرب في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. 90% أو 95% من الناس نايمين، مش كده؟ اللي صاحي ممكن يكونوا 5% أو أقل. لكن لو النزول من المغرب هيبقى كل الناس إيه؟ صحيين تقريبا، معظم الناس هيكونوا صحيين تقريبا لما يكون النزول من الايه؟ من المغرب. فده الفرق بين النزول ليلة النصف من شعبان والنزول في كل ليلة. والنزول في يوم عرفة، اليوم بيبدأ من الفجر الى الغروب، وده هيختلف عن الليلة اللي هي ليلة النصف، هيبقى النزول من المغرب الى الايه؟ الى الفجر، من المغرب الى الفجر. وفي يوم عرفة هيبقى النزول من الفجر للايه؟ للمغرب. وفي كل ليلة بقية السنة هيبقى في الثلث الاخير من الليل، هيكون في الثلث الأخير من الليل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ هذا حديث علي رضي الله عنه. هذا حديث سنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا في الصحيحين، أي عند البخاري ومسلم. والروايات في ذلك كثيرة جدا في نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. وهنا رواية عن عند الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل، فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه؟ ألا مظلوم يستنصرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. الحديث ده مهم جدا. ليه؟ لأن هنا بيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني؟ لأن هم في لما جم يأولوا الحديث ده قالوا إيه؟ تنزل رحمة الله، تنزل إيه؟ الرحمة. أو قالوا ينزل ملك من الملائكة. فهيبقى هيرد عليهم ايه؟ الملك مش هيقول الا عبد من عبيدي يدعوني، مش كده؟ مش هيقول الا عبد من عبيدي يدعوني. واذا كانت نزلت الرحمه ترحم الناس يبقى مش هيتقال ايه؟ الا عبد من عبيدي يدعوني. فهذا يدل على ان الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى، لانه يحدث الناس فيقول لهم الا عبد من عبيدي يدعوني فاستجيب له، او ظالم لنفسه يدعوني فاغفر له. فهذا كله هو خطاب من الله سبحانه وتعالى للايه؟ لهؤلاء الناس المستيقظين. وده في فائده الايه؟ ان الانسان يكون مصحصح كده بالليل بيصلي علشان يكون داخل في الخطاب ده في الثلث الاخير من الليل. نعم، المقصود به العرش وليس الكرسي، لأن الأحاديث الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وهذا يدل على أن هناك فرق بين الكرسي وبين العرش. والعرش هو موضع القدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى. فهذا يدل على أن الكرسي خلاف العرش، وأن الكرسي هو موضع القدم. نعم. اللي هو هو في كلام للشيخ ناصر فيه، هو بيقول حديث صحيح وإسناده ضعيف، وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي 8، وقد خرجت أحاديثهم في الصحيحة. يعني هو الحديث في نفسه ضعيف، لكن هو صححه لوجود روايات كثيرة جدا صحيحة عنده، فاندفع ما كان يخشاه من الضعف في هذا السند، فلذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الإسناد فيه ضعف. ليه؟ الاستواء. الاستواء هذا حديث اللي هو المرسل ده، حديث مرسل، حديث ضعيف، حديث ضعيف. هذا حديث الرواية دي، حديث الجلوس حديث ضعيف، ولا يتكلم عن هذا الحديث. لا، هو الاستواء هو الذي ثبت. نعم. ايه؟ لانه مشبه. احنا بنقول من قال لك ان 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 الله سبحانه وتعالى اذا نزل الى السماء الدنيا خالت منه السماء السابعه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لا، هذا لانه احنا بنقول نزول الرب ليس كنزولنا، ونحن لا نعرف كيف ينزل، وبالتالي نحن نؤمن أنه على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من هذا ما نؤمن به. لكن الكلام على أنه تخلو منه السماء السابعة أو ينزل من على العرش أو شيء من هذا، هذا لم يأتي في روايات يعني، ولم يقل أحد من أهل السنة بذلك، وإنما نقول هو نزول يليق بجلاله، لا يلزم منه اللازم الذي يقولونه، لأنه اللازم الذي يقولونه هذا لازم للتشبيه، لأنه إذا نزل الإنسان من مكان خلى منه المكان الأول، ده هذا في المخلوقات. لكن هل أنت تلزم به الله؟ هل تلزم به أنت الذي قال ينزل الرب؟ إذا كان عندك ما تلزم به الرب سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بذلك، إذا كان عندك ما تلزم به الرب، لكن هذا ليس بلازم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل أنه إذا نزل خلت منه السماء السابعة، وبالتالي لا يلزمنا أحد بشيء لم نقله ولم يقله الوحي، لم يقله الوحي لا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه اه مين الآن؟ لا، الحديث تجلى ربه للجبل، تجلى ربه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا تجلي من الله سبحانه. اللي هو وهو نتيجة ايه؟ ظهور النور. ظهور النور يعني ايه؟ لا، كلام ده خلاف اللغة. لن ليست للتأبيد، لا تأتي لن للتأبيد، وإنما لن تراني هذا متعلق بالدنيا، هذا لن تراني لأنه الإنسان في الحياة الدنيا ليس قادرا على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة تركب فيه قدرة يستطيع بها النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا كان الله لا يرى في الآخرة، إذا كان الله لا يرى في الآخرة، فلماذا عاقب الله سبحانه وتعالى الكفار بعدم النظر إليه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب إذا كان المؤمنين والكفار لن يرونه، يبقى دي عقوبة للكفار إزاي؟ كيف تكون عقوبة للكفار بحجبهم عن رؤية الله؟ طب ما المؤمنين أنت على الكلام اللي بتقوله هيحجبوا عن رؤية الله، يبقى دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ لا تصير عقوبة. إذا كان الناس كلهم سيجري عليهم هذا الأمر يبقى ليست عقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى عذبهم بقوله كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. طب يبقى المؤمنين محجوبون ولا غير محجوبون؟ غير محجوبون. إذن ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويرون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرؤية في الرؤية، قال إنكم لا تضامون في رؤية الله يوم القيامة، قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه غمام ولا سحاب؟ يعني أنتوا لما تنظر إلى القمر كده ليلة البدر وما فيش سحاب، هل تشوف القمر ولا ما تشوفوش؟ وهنا التشبيه ليس تشبيه القمر بالله، إنما تشبيه الرؤية بالرؤية، المقصود أن الرؤية تكون واضحة، فأنت سترى الله عز وجل، سترى الله سبحانه وتعالى، وستكون الرؤية واضحة جدا كما ترى القمر ليلة البدر ليس دونه غمام. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، وهذا يدل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخر. طب إذا كان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يحرم موسى منها؟ إيه؟ نعم. طيب في الدنيا لن تراني في الدنيا، لأن الإنسان لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد من أهل السنة بأن أحدا يرى الله في الدنيا. وأما قول ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال رآه بعيني قلبه ولم يراه بعيني رأسه. وعيني قلبي هذه إحنا لا نعرف كيف يكون، هل استحضر عظمة الرب مثلا، استحضر جلال الله سبحانه وتعالى، يعني ايه رأى بعيني قلبه؟ هل هو كان استحضار لجلال الله وعظمته وكبرياءه وجبرياءه ان هذه هي الرؤية؟ لكن ابن عباس نفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رآه بعيني رأسه. وعائشة قالت ما رأى محمد ربه، يعني نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية نار أن أراه، وقال حجابه النور، وقال حجابه النور. وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا. أما نجمع الروايات نلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نور، رأى نور. طب النور ده إيه؟ في رواية أخرى يقول حجابه النور، حجابه ليه؟ حجابه النور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نور في وجهه في أمامه، فلم يرى شيئا. يعني لو إحنا جبنا كشاف دلوقتي وسلطناه على واحد كده مش هيشوفني، لن يراني أنا. لو حطينا كشاف وشك كده دلوقتي كشاف قوي، أنت مش هتشوف مين اللي ورا الايه الكشاف، لن ترى إلا النور، لن ترى إلا النور. بل النور القوي يصيب بالعمل مؤقت، النور القوي يصيب بالعمل مؤقت. يعني أنت لو جيت في عربية ضربت كشاف من الزئبق الكبير في وجهك، شوف النور قد إيه، أنت لا ترى شيئا، ساعتها ما تشوفش إيه، ما تشوفش حاجة خالص من سطوع النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه هو الإيه؟ الحجاب، الذي رآه هو الحجاب. والحجاب هذا من نور، وفي رواية نار، وقد يراد بها النور أيضا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسلم، في روايات مسلم، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أراه، يعني كيف أراه، يقول نور في نور فكيف أراه. وفي رواية حجابه النور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الأول أنه رأى نور، في الرواية الثانية قال أنا شفت نور ولذلك لا أستطيع رؤية الله، وفي الرواية الثالثة بين أن النور ده هو الحجاب، فقال حجابه النور، حجابه النور. فلم يقل أحد من أهل السنة أن الله يرى في الدنيا. وقوله لن تراني، اللي بيقولوا على التأبيد عايزين ينفوا رؤيته في الايه، في الآخر. ولم يقل أن من أهل العربية، من تكلموا في اللغة العربية، أن لن للتأبيد في الدنيا والآخرة إلا الزمخشري، عشان يمرر عقيدته ليه، الفزلة الفسدة، العقيدة المعتزلية، اللي هو أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. علشان كده احنا حتى المبتدعة ممكن يطوعوا ليه، ممكن يطوعوا حتى العلوم اللي هم مجيدين فيها لخدمة مذهبهم، لخدمة مذهبهم. فهو أتى بهن بلن وقال فيها إيه في العربي، أن لن تأتي للتأبيد، للنفي على التأبيد، للنفي على التأبيد. النفي على التأبيد معناه النفي في الدنيا والإيه والآخرة. فأنت، أنا ممكن كواحد من أهل السنة أقول النفي على التأبيد تقبلها مني، لأن أنت عارف أن أنا بقول برؤية الله في الإيه، في الآخر. فلذلك أنت لما تقرأ كتاب واحد لازم تعرف مذهبه. يعني الزمخشري ده مثلا في تفسير قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال فأي فماذا بعد هذا الفوز من فوز؟ فليس بعد هذا الفوز من إيه؟ من فوز. ده الفوز النهائي اللي هو إيه؟ أن تزحزح عن النار. ليه؟ عشان ينفي المزيد اللي هو ولدينا إيه؟ ولدينا مزيد. إيه هو المزيد؟ النظر إلى الله سبحانه وتعالى ورؤية الله في الآخر. فعشان ينفي ده، فهو جه في التفسير الآية في فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال إيه؟ وهل بعد هذا الفوز من فوز؟ وفي فوز بعد كده خلاص. فأنت لو أنا واحد من أهل السنة بقول الكلام ده ممكن أنت تعديه. ليه؟ لأن أنت عارف أن أنا مؤمن برؤية الله في الآخرة، فبالتالي عايز أقول هل بعد هذا الفوز من فوز، أن ده فوز عظيم يعني، وليس إنكارا لما بعده من الفوز. ولكن واحد معتزلي زي ده مقصوده إيه؟ مقصوده إنكار رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. ف خلاص طيب. في ايه؟ في حديث زي جابر الماضي. الدرقتني. نعم. ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه، على كرسيه. العلو إثبات، في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى اللي هو علو الفوقية، اللي هو علو الإيه؟ الفوقية. إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه يعني فوق الخلائق كلها، مستوى على عرشه بائن من خلقه. الكرسي هنا موضع القدم، الكرسي هنا موضع القدم، لكن الله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه. فكرسيه قد تكون مرادفة لكلمة العرش أحيانا، لكن إذا جمعت مع العرش كان المقصود منها أن الكرسي موضع القدم والعرش موضع الاستواء، والعرش موضع الاستواء. فالملوك تجلس على العروش الكبيرة ويضع شيء تحت تحت قدميه، لأن العرش يكون ضخم، العرش يكون ضخم، فيضع شيئا تحت قدميه يعلو به، لأن العرش يكون مرتفع وكذا، ويريد هو أن يرتفع على الناس في هذا في الملوك. فالكرسي هنا هو موضع القدم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء، والعرش فوق الكرسي، وكما قلنا نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة الحلقة إلى فلان. وليس معنى أن الله فوق العرش أنه ملاصق للعرش، أو أن العرش يحتويه، أو أن إنه العرش يحتويه وأنه ملاصق في أنت تقول السقف فوقنا، السقف فوقنا، هل يلزم من السقف أن يكون فوق رأسي أو ملاصق له؟ علشان إحنا ما نتخيلش إنه هو فوق العرش إنه كده يبقى قاعد على العرش إنه كده كما يفعل المشبهة، وإنه جالس على العرش يبقى العرش مثل الله، أو العرش كده في كذا أو في تحيز. لا، كلمات كلها ليس معناها أن هناك ملاصقة لمثل هذه الأشياء أو احتواء في مثل هذه الأشياء، لأنك تقول فوقنا السماء أو السماء فوقنا، كم بيننا وبين السماء، كم بيننا وبين السماء؟ مسافات طويلة جدا، مسافات طويلة جدا، احنا بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، والشمس دي في السماء، يعني ما ليست في كل ده في السماء الايه الاولى، في السماء الاولى. فانت تقول ان السماء فوقنا وبين وبين السماء مسافة، تقول السقف فوقنا، وانت يكون انت فوق السماء يعني شيء ايه السقف فوقنا، وانت بينك وبين السقف مسافة. فليس لا يتوهم احد ان الله سبحانه وتعالى على العرش انه ملاصق له او شيء من هذا، فهو بائن من خلقه. والعرش مخلوق ام ليس بمخلوق؟ مخلوق، والكرسي مخلوق، والله بائن من خلقه اي منفصل عنه سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والارض. فلكي يكون الفهم مستقيما زي ما قلنا في السماء تعني على الايه، تعني على السماء، وانه فوق العرش لا يلزم انه الفهم اللي يتبادر انه ملاصق للعرش، بل هو بائن عن الخلق منفصل عنه، عن كل الايه، عن كل المخلوقات. والعرش مخلوق والايه والكرسي مخلوق. الاحاديث، هو ذكر احاديث كثيره جدا في النزول، ودي عادة المصنف رحمه الله أن يأتي بروايات كثيرة. يقول: وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك، وفي ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم القول الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ: سمع أحمد بن سلمة، سمعت إسحاق بن راهوية يقول: جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. هذا رد يعني مفهم في لهذا المبتدع. وقال إسحاق رحمه الله تعالى: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ يعني هو بيقول له ينزل ويدع العرش، قال له: يستطيع أن ينزل دون أن يدع العرش؟ قال: نعم. قال: فلما تتكلم في هذا؟ يعني هذا من الردود الايه، الردود في هذه المسألة. وقال إسحاق أيضا: قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأمير، لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. يعني لا تسأل عن كيف، إنما ينزل بلا إيه؟ بلا كيف. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول أصحيح أنه؟ قال: نعم. قال له بعض القواد: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر: هذا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ هذه إلزامات يعني منه رحمه الله. وهذا الذي قال إسحاق رحمه الله تعالى، الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، كما قدمنا عنهم في جميع النصوص، نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. ودي من الإلزامات اللي هي بيلزم بها يعني أهل البدع، تحتاج إلى شيء من المعرفة والفطنة عند الحديث، لأنه الذي تتكلم معه أحيانا يكون ملحدا أو كافرا أو غير ذلك، وبالتالي يأتي بشبه تحتاج إلى رد عقلي وليست نصوص شرعية بل ردود عقلية، كما يعني قيل لابن القيم، قال له رجل: أنا لا أؤمن برب يزول من مكاني، فقال: أنا أؤمن برب على كل شيء قدير، أنا أؤمن برب على كل شيء قدير. وأيضا لما قيل لبعض السلف: إن الله على كل شيء قدير، قال: نعم. قال: يقدر على أن يجعل له ولد، فقال: فعال لما يريد، فعال لما يريد، وهو لا يريد أن يكون له إيه؟ ولد، وهو لا يريد أن، لأن الولد نقص، لأن الولد نقص، وهذا يدل على عوز وحاجة، يدل على عوز وإيه؟ وحاجة. فلذلك هو الأول قال له إنه على كل شيء قدير، فقال: يقدر أن يكون له ولد وزوجة، قال: فعال لما يريد، وهو لا يريد هذا، لأن هذه صفة إيه؟ صفة نقص وليست صفة كمال. فالعلماء في هذا يكونوا حاضرين عن حاضر الذهن، يعني عندهم من الأدلة اللي هي ليس بالحتم واللزوم أن يكون أدلة شرعية، لكن قد تكون أدلة عقلية يفحم بها من أمامه. مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا في مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. القاعدة اللي عندنا بتجري على كل الصفات، القاعدة عندنا تجري على كل الصفات، أن الله سبحانه وتعالى يجيء مجيء يليق بذاته لا يشبه فيه مجيء للمخلوقين، وأنه نحن لا نعرف كيف المجيء، لكن نعرف ما هو الإيه المجيء، أن المجيء خلاف الذهاب، أن المجيء خلاف الذهاب، كما أن النزول خلاف الصعود. فإذا هذا الذي نعرفه من المعاني نثبت أيضا، نثبت هذا المعنى، لكن نحن نقطع الطمع عن إدراك الإيه؟ عن إدراك الكيف. وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرسات، اهتموا يعني أصابهم الهم، أصابهم الإيه؟ الهم، في موقفهم في عرسات السماء تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله تعالى ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون، قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. هذا يدل على أنه في فرق بين العرش والكرسي. الكروبيون ملائكة موكلون بتصريف أعمال معينة، العرصات اللي هو الموقف، يبقى مواقف والأرض المستوية التي يقف عليها الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. وعن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم، فيقول أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. هذا حديث النار يعني. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. فهذا فيه يعني إثبات مجيء الله وإثبات نزول الرب سبحانه وتعالى. الكلام على رؤية الله يوم القيامة وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، يعني أنه يرى بلا إنكار سبحانه وتعالى في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام إنكم لترون ربكم يوم القيامة، يعني لا تضامون في رؤيتي كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه غمام. رؤية حق ليس يمترونها، لا يكذبون في ذلك، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كما ترى الشمس صحوا يعني لا سحاب ولا غمام دونها. وخص بالرؤية أولياؤه يعني أولياء الله سبحانه وتعالى في الجنة فضيلة، وحجبوا أعداؤه عذابا لهم، عذابا لأعداء الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى ربنا الكريم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد أيضا هو النظر إلى ربنا الكريم. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أولياء فأي فضيلة لهم على أعدائه؟ إذا كان الأولياء كمان حيحجبوا عن الرؤية، مفضلين على الأعداء بإيه؟ هذا يدل حجب الرؤية عن الأعداء يدل على أن الأولياء يرون الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، ولا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا ردها إلا مكابر، قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هم يقولون يعني ناظرة يعني منتظرة، يقولون ناظرة يعني منتظرة وليس ناظرة يعني أنها ترى، وهذا الكلام مختلف جدا مع قوله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. إذن هنا حجب الإيه؟ حجب الانتظار ولا حجب الرؤية؟ حجب الرؤية، يدل على أن ناظرة هنا معناها الرؤية وليست الانتظار. وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم، وذكر عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. وذكر أحاديث الحديث الشفاعة، الحديث الكبير هو حديث طويل جدا في حديث الشفاعة. وهنا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: إن فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفناه، إذا جاء ربنا عرفناه، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم معرفة به سبحانه وتعالى حتى إذا جاءهم عرفوه. وهذا تأمين لأهل الإيمان، هذا تأمين لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان إذا جاءهم الدجال وادعى أنه الله عرفوه وأنكروا أن يكون هو الله سبحانه وتعالى ولم يتبعوه على ما هو عليه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يخير، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم. شوك السعدان ده شفته فيه شوكة كده زي الكورة وفيها شوك من كل ناحية، لو رميتها على واحد من أي حتة تشبك، يعني أنت لو رميت كده أي هي شوك طلع من كل ناحية، يعني شفت الأنفض لما يتلف كده يبقى كل الشوك طالع من أي مكان، دي زي الكرة كده والشوك طالع منها من كل مكان، لو رميتها على أي حد لازم تشبك فيه، لو جت كده ناحية دي الناحية دي أي ناحية فوق تحت شمال يمين تشبك لوجود الشوك في كل مكان. فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى. فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود. وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حبة في حميل السيل، حميل السيل ده عبارة عن مجرى كده بتبقى نازل من على الجبل والسيل نازل فيه، فبيبقى ليه جنبين كده، فالحبة تنبت في الايه؟ في حميل السيل ده تنبت فيه، يعني كما تنبت الحبة في حميل السيل. أعرابي لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن النبي عاش في البادية عليه الصلاة والسلام، أن هذا لا يعرفه إلا من رآه كيف تنبت الحبة في حميل السيل. والحبة اللي بتنبت في حميل السيل دي بتبقى حبة ضعيفة لأنها بتاخد مية كتير، فبتنبت وتلاقي الساق بتاعها يطول بسرعة وتبقى ضعيفة هذه الحبة. كذلك ينبت الإنسان في ينبت بسرعة كما تنبت الحبة في حميل السيل. يقول فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحدقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا، لا أسألك غيره، فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي، فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فيرى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره فيقول له تمنى كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه. وفي رواية ذلك لك وعشرة أمثاله. هذا حديث عجيب، يعني فيه طمع الإنسان وفيه حرصه على الخير وفيه رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيتي تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة، يعني وذكر الحديث. لكن الحديث فيه إثبات الرؤية وأن الإنسان يرى رؤية واضحة، وأن التشبيه هنا هو تشبيه الرؤية وليس تشبيه الله بالقمر أو بالشمس. وفي صحيح مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وما جعلنا إليهم من النظر، يعني ليس هناك شيء أنعم ولا أكرم من النظر إلى وجه ربنا الكريم. كل هذه النعم التي سيراها الناس في الجنة التي يرون أنهم لم ينعم عليهم بنعم مثل هذه سيرون أنها حقيرة أمام النظر إلى وجه ربنا الكريم. يعني أنعم النعم وأكرمها هو النظر إلى وجه ربنا الكريم. وذكر أحاديث كثيرة جدا في أحاديث الرؤية. وفي حديث للدارقطني عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. ولأبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم، فذكر الحديث وفيه فيقول أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعلم أنه لا عدل له. قال فتجلى تبارك وتعالى فيخرون له سجدا. هذا فيه يعني تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة وأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. الحقيقة أورد أحاديث كثيرة جدا ثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء. ثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرونه، وأن الملائكة يرونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة، وأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة. أما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل فهي خاصة لأوليائه المؤمنين، يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم تجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، وهي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها. وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب، وقد تقدم ذكرها قريبا. وللدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ولابن جرير عنه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. ولابن جرير عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. ورواه ابن حميد عنه بلفظ الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يعني كل هذه الأسانيد فيها ضعف، يعني لكنها تفسير لقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبي موسى وعن عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن السابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم رحمهم الله من السلف والخلف. يقول ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال أبو بكر رضي الله عنه وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا حديث موقوف صحيح. وقال علي رضي الله عنه من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته، وهذا أثر صحيح لغيره. وقال حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو أثر صحيح لغيره أيضا. وذكر في ذلك عن عبد الله بن مسعود وهو ابن عباس ومعاذ بن جبل وابن عمر، يعني كل هؤلاء يقولون في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن الحسن يعني البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن ثابت وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وكعب رحمه الله تعالى الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عمالي أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجى أولياؤه من سخطه وبها وافقوه أنبياؤه وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. وقال الحسن يعني البصري رحمه الله لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. طيب وقال طاووس أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة. وقال شريك عن أبي إسحاق السبيعي الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا فيقول الله عز وجل لهم إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه فيتجلى لهم تبارك وتعالى فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيء. فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وقال علي بن المديني سألت عبد الله بن المبارك عن قول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال عبد الله من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله عز وجل عنه إلا عذبه يعني يكون يحجب عن رؤية الله. هذا نوع عذاب وكمان دليل على ما سيلقاه من العذاب والنكال. ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقات ومشايخهم رحمه الله تعالى. قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وسئل رحمه الله عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أتنظر إلى الله عز وجل قال نعم قال أشهب فقلت إن أقواما يقولون تنظر ما عنده قال بل تنظر إليه نظرا. وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر الطبري وغيره أنه قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال مالك السيف السيف يعني يضرب أعناقهم بالسيف. وقال أبو صالح كاتب الليث الليث يعني ابن سعد وهو أحد فقهاء مصر وأعلامها رحمه الله كان أفقه من مالك رحمه الله. وقال أبو صالح كاتب الليث أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون وسألته عما جحدت الجهمية فقال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة يعني أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه وندرته إياهم يعني إذا نظروا إليه صارت وجوههم ناظرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بها وجوههم دون المجرمين وتفلج بها حجتهم على الجاحدين وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني المجرمين لا يرونه كما يزعمون أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وعايز يقول أنهم بيقولوا أن الله لا يرى فإن شاء الله مش حيروا ربهم يعني عذابا يوم القيامة بسبب كفرهم أما من يؤمن برؤيته فسيراه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حتى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله تعالى أولياءه. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، فقالوا تمر بلا كيف، تمر بلا كيف. وقال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي، ذكره الطبري. وذكر عنه ابن أبي حاتم أنه قال: لا يصلى خلف الجهمي، والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامة. وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن ثابت في الزيادة أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه. ذكر أيضا عن ابن المبارك أن رجلا من الجهمية قال له: يا أبا عبد الرحمن، هدى رابان جهان جون بيند، هذا كلام فارسي تقريبا، ومعناه كيف يرى الله يوم القيامة؟ فقال بالعين، فقال بالعين. هذا كلام فارسي. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنة، ولا يراه إلا المؤمنون. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة والإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. وقال أبو عبيد الله القاسم بن سلام: وقد ذكرت عنده هذه الأحاديث التي فيها الرؤية هي عندنا حق، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا لا نفسر منها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت. وقال عبد الوهاب الوراق: سألت أسود بن سالم عن أحاديث الرؤية فقال: أحلف عليها أنها حق. وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا آخر مطاف الإمام الشافعي كان في مصر، يعني إلى أن مات فيها وقبر، وقبره معروف في مصر رحمه الله. يعني الإمام الشافعي كان خرج من مكة وذهب إلى المدينة، ثم ذهب إلى العراق، ثم ذهب إلى عاد إلى المدينة مرة ثانية، ثم ذهب إلى مكة، ثم ذهب إلى اليمن، ثم رجع إلى مصر ومكث فيها إلى أن مات فيها رحمه الله. كانت هذه رحلته في طلب العلم وأيضا في تدريس العلم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع وهو تلميذ الإمام الشافعي: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله عز وجل، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. رواه الحاكم عن الربيع عنه. وروى الطبراني وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي. المزني أيضا أحد تلامذة الشافعية. قال: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذا دليل، ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد، يعني إمام أحمد بن حنبل: أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل وقيل له تقول بالرؤية، فقال من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا، ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروايات كثيرة يعني عن الإمام أحمد رحمه الله فيها قول أبو عبد الله من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، إلى غير ذلك فيما نقل يعني عن الإمام أحمد في إثبات الرؤية. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن رهوية، هو إسحاق هو فقيه خراسان، يعني كان هو نديد الإمام أحمد في طلب العلم. الإمام أحمد كان في بغداد في دار السلام، وكان إسحاق بن رهوية كان في خراسان. قال عبد الله بن طاهر أمير خراسان ده أبي إسحاق بن رهوية يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي يرونها في النزول والرؤية ما هن؟ فقال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكونوا في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال شفاك الله كما شفيتني، أو كما قال ذكره الحاكم. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال نعيم بن حماد للمزني ما تقول في القرآن؟ فقال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ فقال غير مخلوق. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الخلائق، فقال إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك، يعني كان نسأل عليك خلاف هذا فأردت أن أبرئك. إلى غير ذلك من النقلات عن الأئمة رحمه الله. في إثبات الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يقول الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد فرد ليس له شبيه ولا سمي سبحانه وتعالى، لا في الإلهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. في الإله يعني المعبود، الإله يعني المعبود، والرب هو السيد المالك الآمر الناهي المطاع الحاكم، الحاكم هذا معنى الرب. وفيه الخالق، الخالق والرزاق والمحي والمميت، كل هذا في معنى ليه؟ في معنى الرب. يبقى الألوهية هي إفراد الله بأفعال العباد، الألوهية هي إفراد الله بأفعال العباد لأنه هنا المعبود. والربوبية إفراد الله بأفعاله هو، إفراد الله بأفعاله هو، فهو الخالق وحده، الرزاق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المدبر لشؤون الخلق وحده، الحاكم وحده سبحانه وتعالى، السيد وحده، الآمر الناهي المطاع وحده سبحانه وتعالى. يبقى الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته. ولا متصرف معه، هذا في الربوبية، في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته، أيضا لا شبيه له في الأسماء ولا في الصفات. فهو أحد في إلهيتي، ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وهو أحد في ربوبيتي، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد له، ولا منازع، ولا مغالب. يعني مسألة الربوبية هذه فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر الحاكم سبحانه وتعالى، السيد الآمر الناهي المطاع الحاكم. هذه الصفات، هذه الربوبية تقريبا على مر العصور والزمان الإشكالات فيها كانت بسيطة، الإشكالات فيها كانت بسيطة. يعني لم ينكر الربوبية في العالم القديم إلا الدهرية فيما سلف، والشيوعية في عصرنا هذا اللي هم الملاحدة الشيعيون اللي هم بيعبدوا المادة في الحقيقة، هم اليوم إله، هم يقولون أنه لا إله، لكن في الحقيقة هم يعبدون إله وهو المادة، فكل شيء عندهم يرجع إلى المادة. فدول الدهرية اللي هم قالوا أن ما يهلكنا إلا الدهر، يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهر، عبارة عن أيام بتمر وناس بتيجي وناس بتروح، والدهر هو اللي بيهلك الناس وبيجيب الناس، وما فيش إله خالق لهذا الكون. واللي ادعى الربوبية عبر العصور اثنين أيضا، هو النمروذ صاحب إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وفرعون اللئيم فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إذن الاثنين كانوا مقرين في نفسهم بإيه؟ بأنهم ليسوا أربابا، ولكن كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم ظلما وعلوا قالوا هذا، لكن هم لا يعتقدون طبعا أن هم أرباب. والشرك في الربوبية حدث عند الثانوية المجوس وعند القدرية في هذه الأمة، ذاك سمي القدرية مجوس هذه الايه؟ مجوس هذه الأمة. المجوس يعتقدون أن للخير إله وللشر إيه؟ وللشر إله، وإن كان إله الخير يغلب على إله الشر، شرك كده إيه؟ يعني كلام زي بكلام النصارى اللي هو كلام الثالوثية. القدرية بيقولوا أن الأعمال العباد من خلق الإيه؟ العباد أنفسهم وليست من خلق الله، فعلشان كده سمي المجوس القدرية مجوس هذه الأمة. فبيقولوا أن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان لكن ليس خالقا لفعله، عشان كده في باب عندنا اسمه خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، يبقى أعمال العباد من خلق الله خلافا لما يقوله هؤلاء القدرية المجوس. لكن بقية الناس كانوا مستقرين على الربوبية، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، يعني لو سألت الكفار كلهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل في الجاهلية فقال لهم كم تعبد، يعني بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام هو كان يعبد هذا الرجل من زمن الجاهلية، فقال كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من الذي، من الخالق؟ قال الذي في السماء. قال من الرزاق؟ قال الذي في السماء. قال دعك ممن في الأرض واعبد من في السماء. إذن هم كانوا يعني يشركون في باب الربوبية، في باب الألوهية، لكن هم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المحي وهو المميت. ولذلك كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفوا مين اللي حينجيهم، الله سبحانه وتعالى، لا حتنفع أصنام ولا غير أصنام، إنما الذي ينجيهم هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بالنسبة للربوبية، أنه لم يشرك فيها الكثير من الناس عبر العصور، إنما كانت الشركيات فيها محدودة في باب الربوبية، لكن الشركات وقعت في باب الألوهية، وقعت في باب الألوهية. طبعا يصبح عندنا أناس يعني ملاحدة اللي هم ينكرون أن يكون هذا الكون له خالق، أن يكون هذا الكون له خالق، وهؤلاء في الحقيقة غير مصدقين لأنفسهم في هذا، لأنه هؤلاء يقولون أن الإبرة لإبرة الخياطة هذه لابد أن يكون لها صانع، لابد أن يكون لها صانع، من الذي جعلها في هذا الوضع الدقيق ثم ثقبها ثم صقلها بمادة لكي يعني لا يصيبها الصدأ، تكون سهلة المرور في الثوب، من الذي فعل بها هذا؟ لابد أن يكون لها صانع. وهم يعتقدون أن لكل صنعة صانع، لكل صنعة صانع، فلا يمكن أن يكون هذا الخشب الذي نجلس عليه هذا قد تقطع وحده من الشجر، ثم بعد ذلك فصل على هذه الهيئة وحده، ثم صقل، ثم صار مكتبا وجاء إلى هنا وحده. لابد أن يكون وراء هذا صانع، صنع هذا، هو الذي قطع الخشب، وهو الذي يعني فصل هذا الخشب ليكون في النهاية هذا المكتب. فإذا كان هذه الأشياء البسيطة لابد لها من صانع، فكيف بهذا الكون الكبير يعني والدقيق في الحركة ألا يكون له صانع؟ يعني كيف يكون السماوات والأرض والجبال والبحار والقفار والأنهار والأزهار والأشجار هذه والحيوانات والحشرات والإنس والجان وغير ذلك من المخلوقات، هذه كلها وجدت بلا صانع وبلا موجد يخرجها من العدم؟ يعني هذا يقول عاقل أن كل هذه الأشياء خرجت بلا موجد يوجدها من العدم؟ يعني هناك أشياء دقيقة، مثلا بصمات الأصابع، هذه ليست هذه مكرورة منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، مش ممكن واحد يضع بصمة ويجي أي واحد في أي زمن في التاريخ يحط بصمة تكون هذه البصمة مثل هذه البصمة، ولا بصمة العين ولا بصمة الصوت ولا بصمة الصوت، ولا واحد فينا شكل التاني على مستوى الدنيا كلها، كان يقول تقارب في الشبه، لكن ليس هناك شبه كامل بين واحد والآخر، هناك اختلاف كبير جدا. هذا الاختلاف، هل هذه الأمور يعني وجدت بغير موجد؟ يعني حد أوجدها كده جت عبثا وباطلا؟ هل هذا الكلام يعني ممكن أن يقبل مثل هذا الكلام؟ فهذا لا يقول من عنده عقل، لا يقول هذا من عنده عقل. الشبهات اللي يطرحوها يقول لك احنا لو كان في إله كنا رأيناه، كنا رأينا هذا الإله. ليس كل شيء موجود يرى، وأنه قد لا يكون الرؤية بسبب أنه لا أنه غير موجود، لكن السبب قد يكون عدم قدرتك أنت على رؤية الإيه، على رؤية هذا الشيء. وإلا فإحنا في أشياء كثيرة جدا موجودة بتضرب الأمثال، يعني مثلا هذه الصالة فيها هواء، هل نحن نرى هذا الهواء؟ هل إحنا شايفين هواء بعينينا؟ لا نرى الهواء. هذه الأسلاك فيها كهرباء، هذه الأسلاك فيها كهرباء، هل نحن نرى الكهرباء الموجودة في الأسلاك؟ لا نرى مثل هذه الأسلاك الأشياء. لكن كيف عرفنا أن هذا السلك فيه كهرباء؟ وجود الأثر اللي هو إضاءة اللمبة أو المروحة لما تدور أو شيء من هذا. إذن قد نعرف الأشياء وجودها بأثرها. فإحنا ممكن لو لقينا أن الصفحة دي بتتهز كده يبقى موجود هنا هواء، فهذا بيقاس التيار بحسب الحركة اللي موجودة في الأشياء اللي احنا بنحركها. فأشياء ممكن تكون موجودة لكن نحن لا نراها، لا نرى مثل هذه الأشياء. فإذا كنا الأشياء دي تعرف بأثارها، فهل هناك آثار تدل على الله؟ هل هناك آثار تدل على الله؟ طيب لماذا ينكر هؤلاء الجاحدون مثل هذا؟ يعني الشاعر يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا الإنسان لما يتأمل في نبات الأرض، وده نجده في الآيات في الآيات: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن سبب أن شققنا الأرض شقا، ثم سببنا إن سببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان، هذه دعوة للتأمل لكي تعرف ما وراءه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، أنواع من هذا. هذا الماء نزل من السماء واختلط بالأرض فأنبتت هذا النبات. يأتيك هذا النبات منه الحلو ومنه الحامض ومنه كذا وكذا من أنواع وأشكال في الألوان وبهجة في المنظر، وهذا مختلف في الأكل ومختلف أيضا في بهجة النظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني إلى الإبل، شوف الإبل دي، شوف قد إيه الجمل، جمل كبير، جمل كبير، ممكن طفل صغير يمسكه إيه يسوقه. لو أنت بتشوف الجمل ده لأول مرة، عمرك ما شفت جمل، وشفت الجمل ده لأول مرة كده، ممكن ما تبطلش جري، يفضل تجري كده لغاية ما تموت من الجمل ده لو شفت شكله بس. وبعدين انت تشوفه في النهاية عيل صغير وطفل صغير ماسكه سايقه ويخليه ينيخ في الارض وبعدين يركبه. هذا مخلوق الضخم ده، يعني هذا من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. يعني هذا دعوة للتأمل. طب تأمل مين اللي فعل هذا، من الذي فعل هذا في هذا؟ هذا عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وكما قال العربي لما سئل عن وجود الله، قال: الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، أسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني إذا كان أنت لو مسكت بعرة كده في الجبل تقول كان هنا في بعير، أنا شفت البعير، أنت شفت البعير، لكن شفت الأثر، أثر البعير أنه في بعرة، أو وجدت أثر سير وقع أقدام كده معلم في الأرض، فتقول في ناس مشوا هنا، في ناس مشوا. القصاص اللي بيقصوا الأثر ده موجود حتى عندنا في سلاح الحدود، موجود قصاص، القصاص ده يقدر يعرف على الحدود ان اللي ماشيين دول كام واحد، اللي ماشوا في المكان ده كام واحد، وكم من النساء وكم من الرجال، عدد النساء وعدد الرجال فيهم، وكانوا شايلين على كتفهم ولا شايلين قدام حسب غرز الرجل، الرجل بتطبع اكتر من الكعب ولا بتطبع اكتر من الامام. لما تطبع اكتر من الامام يبقى شايل ايه امامه، بتطبع اكتر من على الكعب يبقى شايل على ظهره، وده بيخدم في الايه، بيخدم في عدد الافراد. والتسليح بتاعهم كان ايه، هو ما شافهمش. يعني اللي بيجي القصاص في الجيش يقول في هنا وحدة نزلت من العدو واللي عددها 7، وفيهم واحد شايل جهاز لاسلكي على ظهره، والباقي فيهم 3 مسلحين بأسلحة كذا، واحد معاه أربوجيه، واحد معاه قاذف صواريخ، وما شافش. لكن يقدر يقول لنا كل الكلام ده من غير ما يشوف من الأقدام اللي هي ماشية، ويقدر يشوف معاهم نساء ولا معاهمش نساء. المرأة رجلها إيه؟ أصغر، المرأة رجلها أصغر، والعلامة بتبقى واضحة في الفرق بين الرجل والمرأة. في فرق كمان بين من يحمل على ظهره، اللي هيحمل على ظهره بيبقى حامل جهاز اللاسلكي الكبير. والتاني التسليح هيبقى معروف، التسليح الخفيف والتسليح التقيل، في طبع الرجل على الايه على الارض قد ايه بتطبع. كان معاهم حيوانات ولا معاهمش؟ كان بقول لك كان معاهم بغال، كان معاهم حمير. لدرجة ان هو لو كان في بهيمة معاه يقدر يعرف البهيمة دي بعينين ولا كانت عورة حسب اكلها وهي ماشية. لو بتاكل من جنب واحد تبقى ما بتشوفش من الجنب التاني. كل ده هو ما شافش الناس اللي هم ماشيين ولا شاف ايه اللي معاه، بس بص في الارض قال لك هنا حصل كذا 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 كذا. كان ده عرفه من الاثر. الا دل الخلق ده كله تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وما فيش حاجه بتسبق حاجه وما فيش سماء بتقع على الارض، الا يدل هذا على خالق لهذا الكون؟ يبقى هؤلاء يعني مجانين، وما في الحقيقه ليس لهم عقول، لانه لو لهم عقول لكانوا امنوا بالايه بان الله سبحانه وتعالى يعني بان هذا الكون خالق، بان لهذا الكون خالق. لان احنا لو قلنا له ان التليفون ده عبارة عن حديد كان في الجبل وبعدين طلع من الجبل واتدحرج وبعدين قعد يتشكل وتعمل منه وحدات الكترونية وكذا لغاية ما بقى التليفون، اي واحد ملحد قول له كده يقول لك انت مجنون، ده اشتغلت فيه 1000 ايد عشان يطلع التليفون. طب انت عايز الكون ده كله ملوش خالق؟ يعني هذا الكون كله ملوش خالق؟ فهذا الربوبية الإشكال فيها عبر العصور كان مش كبير، لكن الألوهية هي اللي وقع فيها الشرك. والنتيجة إيه؟ نتيجة إن الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين كان أكبر مداخل إلى الشرك. ليه؟ لأنهم اتخذوا الصالحين شفعاء لهم عند الله، والشيطان لبس عليهم هذا إنهم لهم منزلة عند الله، وبالتالي إحنا نتقرب إليهم عشان هم يقربون إلى الله دون أن يكون هناك تقرب إلى الله مباشرة، دون أن يكون تقرب إلى الله مباشرة. فوقع معظمه في بسبب الغلو في الإيه في الصالحين. يقول فأحد في ذاته وأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فكما أن الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى معه شريك في هذا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وجعل العلاقة بينه وبين عباده علاقة مباشرة إلا في إبلاغ الرسالة. يعني هو أرسل رسل سبحانه وتعالى، أرسل إلينا رسل يبلغوننا الرسالة وبس. أما العلاقة بقية العلاقة هي بيننا وبين الله، ليس معنا بيننا وبينه واسطة، ما فيش واسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، العلاقة مباشرة بيننا وبين إيه وبين ربنا. ودي من أسهل الحاجات، ومن الملل والديانات هي ملة الإسلام. أي ملة تانية حطتلك إيه حطتلك فيها يعني عقبة إن أنت ما تقدرش توصل إلى الله إلا إذا جيت عن طريق الراجل ده اللي هو في الحقيقة كذاب أفاك نصاب، يعني يجور عليك ويأخذ مالك. وإنه محطوط في هتلاقي في حخام في اليهودية، هتلاقي أسيس في النصرانية، هتلاقي في البوذية راهب، وفي الهندوسية وفي غيرها، في أي ملة هتلاقي في واحد موجود علشان تيجي تتوب إلى الله يقول لك عن طريق أنا تدفع كام، ادفع كذا كذا كذا، احكي الحكاية خلاص روح مغفورا لك. انت ما يقدرش توصل الى الله. عايز تصلي تيجي ورا الراجل ده هو اللي يصلي لك، ما ينفعش تصلي. عايز تدعو ما ينفعش، لازم تيجي عند الراجل ده عشان يدعو لك. عايز يعني المريض يجيبوا له قسيس، اللي يموت يجيبوا له قسيس، اللي عايز يطلق يجيبوا له قسيس، اللي عايز يتجوز يجيبوا له قسيس، اللي عايز يصلي يجيبوا له قسيس. ما فيش حاجة تقدر انت تعمل علاقة، تنشئ علاقة بينك وبين ربنا إلا عن طريق القسيس، إلا عن طريق القسيس. وده القسيس ده موجود في كل ملة. أما احنا دلوقتي لو أقيمت الصلاة أي واحد فينا يتقدم يصلي، لا في الملل الثانية لا، ده في واحد لابد أن يكون واخد رخصة بالطقس ده، أنه بالطقوس دي أنه يعملها. ومش كل واحد يصلي في الكنيسة، ده في ناس لها طقوس معينة، ده واخد كذا هو ده اللي يصلي بالناس. إنما احنا لو صليت وقت الصلاة أي واحد فينا يتقدم يصلي نصلي وراه، ما عندناش مشكلة. يجي واحد يتزوج وليه أمر المرأة يقول له زوجتك ابنتي، يقول له قابلته خلاص انتهينا بقى زواج. زوج عايز يطلقها يقول لها روح انت طالق خلاص طلقت. التاني عشان يتجوز يروح للقسيس ويعمل له شغلانة ويحط على دماغه ويشيل من تحت رجليه ويعمل له كب عليه مية ويحط له عيش ومش عارف ايه، وقصة طويلة عشان في النهاية يبقى جوزه. لما يجي يطلق ما يقدرش، لازم يطلق عن طريق الكنيسة ويطلق بطريق. ولو طلق وجي يتجوز تاني مش بمزاجه، ده لازم ياخد ترخيص من الكنيسة، لازم ياخد الزواج التاني لازم ياخد ترخيص من الكنيسة. اشكال عشان يتجوز ولا يطلق، محنة عنده عشان يتجوز ولا يطلق، محنة عشان يصلي، محنة عشان كذا وكذا، اي حاجة يتوب الى الله. يقول له لا مش بمزاجك تتوب، ده انت تجيلنا وتدفع فلوس وتقعد تحكي الحكاية، والمرأة تكون زنت وتحكي الحكاية كيف فعل كذا وكذا وكذا للأسيس. يعني اشياء ان احنا عندنا بينك وبين ربنا، ولو فعلت شيء لم يطلع عليه الناس تستر على نفسك وتستغفر الله. لا دول ما فيهوش ستر، ده تحكي للقسيس كل حاجة وهو يحكي للقسيس كل حاجة، كل حاجة يحكوها. وبعدين بعد ما يسمع منه يقول له خلاص ده تدفع كذا وخلاص، ياخد منه القرشين ويبقى مغفور له. طب والقسيس مين يغفر له؟ هيحكي لمين ده؟ هو القسيس واللي فوقه هيحكي لمين؟ القصة غير موجودة عندنا، احنا عندنا علاقة مباشرة. وقال ربكم ادعوني استجب لك، ادعوني استجب، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. ها الانسان لما مننا يجي توب الى الله، توب الى الله، استغفر الله واتوب اليه، ها ويندم على فعلي وخلاص بينه وبين نفسه، ما يحتاجش لشيخ يروح يقول. عشان كده يقول لك انا اروح عند الشيخ عشان مش عارف يتوبني، ولا مفيش حاجة اسمها يتوبني ولا ها. أنت تتوب إلى الله بينك وبين ربنا، تدعو الله بينك وبين ربنا، تستغيث بالله، تستعين بالله، تصلي لله سبحانه وتعالى، ما بتحتاجش أي واسطة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وده العبادة السلسة السهلة اللي مش موجودة في أي ديانة ولا أي ملة من كل ملة فيها سلطان للقساوسة على أو الرهبان على أتباع الديانة إلا احنا، مفيش سلطان لحد علينا، ولا شيخ أزهر ولا شيخ بتاع ولا أي حاجة. احنا عندنا علماء لكن ما عندناش رجال دين، مفيش حاجة اسمها رجل دين وواحد تاني مش رجل دين، كلنا لازم نبقى رجال دين، كلنا لازم يبقى عندنا معرفة بالدين، مفيش حاجة اسمها عندنا رجال دين. احنا عندنا علماء ممكن يكون ناس أعلم من ناس، لكن العلم ده ما بيدلوش رتبة رقابة عليا ولا تحكم فيا. يعني العالم ده واخد رتبة ان هو اعلم مني، يعرف اشياء انا لا اعرفها وانا اتعلمها منه واكون تلميذا له وانقل عنه كل شيء، بس ده ما بيدلوش سلطة علي انا ان هو يتحكم فيا في العلاقة بيني وبين ربنا، ملوش اي سلطان بخلاف الديانات الاخرى. وذلك وقع كل الشركيات وقعت بسبب هؤلاء اللي هم القساوسة، لما جوم ينقلوا بقى عندنا احنا انه يبقى فيه ناس صالحين والناس دول متحكمين في الكون والناس دول قريبين من الله وده ولي صالح وده يمشي على المية وده هيطير في الهواء وده كذا، بدأت يحدث مشاكل شركية في هذه الأمة. فيقول فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهم على إماتة من هو محيي أو إعزاز من هو مذل أو هداية من هو مضله، أو إسعاد من هو مشقيه، أو خفض من هو رافعه، أو وصل من هو قاطعه، أو إعطاء من هو مانعه، أو ضر من هو نافعه، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأن لهم ذلك، والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاء ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، لا تحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فمن شاء فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياتي وأشركوا في إلهيتي وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا مسبقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم. وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفات أسمائه وصفاته، بل هم نفات وجوده وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، وصفين له بما لم يصف به نفسه. يعني ده النوع من الإلحاد في الأسماء والصفات، هو التشبيه الله سبحانه وتعالى كما هو مذهب المقاتلية، أو الحكم عليه بالعدم كهو مذهب الجهمية والمعتزلة والقدرية في وصف الله سبحانه وتعالى بالعدم، لأنه لما قالوا أنه ليس له صفات فقالوا أنه لا شيء في الحقيقة، هذا قولهم يلزم أنه ليس هناك شيء في السماء. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين، دول الإيه؟ قدرية. لما شاءوا الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله، هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، لهم لا لهم الجبرية، نعم الجبرية اللي هم عكس القدرية، اللي قالوا ان ده قضاء علينا ربنا خلاص احنا لا مفر لنا منه خلاص، كألقاه مكتوفا في اليم وقال اياك اياك ان تغرق، فيقولوا كيف هذا اذا كان قضاه علينا فاحنا يبقى كده مجبرين عليه، وبالتالي احنا مش مسؤولين عن ايه عن هذا. وآخرون جعلوا قضاء وقدر حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، هم الجبرية. وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية، قالوا ده احنا اللي بنعمله ده من المعاصي ده طاعات، لأن ده موافق لمشيئة الله ليه الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه. أما هو في يعني المشيئة كونية ومشيئة شرعية، مشيئة شرعية، والمشيئة الكونية أن الله سبحانه وتعالى شاء في كونه أن يكون هناك مؤمن وإيه وكافر، هذا كونا، لكن شاء من عبادي شرعا أن يكونوا إيه مؤمنين، شاء من عبادي شرعا أن يكونوا مؤمنين. وخلق لهم من الآلات ما يكون به مؤمنين، يعني خلق لهم من الآلات ما يكون بهم مؤمنين، من آلة العقل والفهم والإدراك والاستيعاب، هذه موجودة في الناس كلها، يستطيعون فهم الأدلة ومعرفتها والقدرة على فعل الطاعات وترك المنهيات وعقل ذلك الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلق العباد أن منهم من يكون كافرا ومنهم من يكون مؤمنا، ف فكتب من يكون مؤمنا مؤمنا ومن يكون كافرا كافرا. هل ظلم أحدا؟ يعني قبل أن يخلقهم عارف أن محمد هذا سيكون مؤمنا وسيصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويفعل كذا وكذا وكذا، ودقيق أفعاله في اليوم والليلة عرفها الله سبحانه وتعالى، علمها قبل أن يخلقهم. كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرش الله على الماء. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى كل شيء هذا معلوم لله قبل خلق الايه؟ قبل خلق الخلق، يعني معروف انت هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا وقع منك ذلك عن إرادة، عن إرادة، فأنت لم تخرج عن إرادة الله الايه؟ الكونية، عن إرادة الله ولا مشيئته الكونية، ولا مشيئته الكونية، أنه أراد منك أن تكون كذا كذا. فالمؤمن توافق مع كونا وإيه؟ وشرعا. والكافر هو الذي اختلف شرعا عن إيه؟ عن كونا، اختلف شرعا عن كونا. والذي فعله من الكفر لم يجبره الله عليه، وإنما كتبه عليه لعلمه أنه فاعله، لعلمه أنه إيه؟ فاعله. ولو أنه الله سبحانه وتعالى أعاده مرة ثانية إلى الدنيا هيرجع إلى نفس هذه الأعمال، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن لما يكون الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وكتب مقاديرهم قبل أن يخلقهم، ففعلوا ما الله عالمه، فعلوا ما الله عالمه، هل يكون قد ظلمهم؟ لا، لا يكون قد ظلمه ولا مثقال ذر. فالمشكلة في أنهم بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم على فعل هذا، أجبرهم على فعل هذا. هؤلاء لهم إرادة ولهم مشيئة، والله عز وجل له إرادة وله مشيئة. الله سبحانه وتعالى إرادته الكونية لا يستطيع أحد أن يخرج عنها، ما يستحدش يقدر يخرج عن إرادة الله الكونية ولا مشيئته الكونية، محدش يقدر يخرج عنها. لكن الذي يفعل الأفعال بنفسه هو الإنسان، والله خالق وخالق فعله، لأنه لا يستطيع أن يفعل الإنسان فعلا إلا إذا أقدره الله عليه، إلا إذا أقدره الله عليه. وهذا يسمى في الطاعة توفيق، وفي المعصية خذلان، وفي المعصية خذلان. أنا عايز أصلي، أنا عايز أصلي وذهب إلى المسجد فأوفق إلى هذا إن أنا أصلي، واحد تاني يقعد على القهوة والأذان يأذن والصلاة تقام ويسمع قراءة الإمام وكل هذا وهو لا يستجيب لهذا، هذا مخذول، هذا مخذول، وهو لم يقم بإرادته، لكن إرادته هذه ليست لا تخرج عن إرادة الله الإيه؟ الكوني. ومشيئتي هذه التي شاء ألا يصلي لا تخرج عن مشيئة الله الإيه؟ الكوني. إذن لا يخرج عن مشيئة الله أحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا في الإيه؟ في الكون. لكن ما شاءه الله سبحانه وتعالى شرعا من العباد قد لا يوجد من الإيه؟ من العباد. فإن الله سبحانه وتعالى يريد منهم الإيه؟ الإيمان، لكن يكون منهم مؤمن وكافر، يكون منهم مؤمن وكافر. فالاختلاف هنا في المشيئة، والاختلاف في المشيئة الإيه؟ الشرعية وليست الكونية، والإرادة الشرعية وليست الإيه؟ الإرادة الكونية، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي. هنجد في هذا، في هذا أشياء نجد فيها شرعا وكونا. كونا ما فيش حد يقدر يخرج عنها، شرعا هذا الإنسان قد يفعل الطاعة قد يفعل المعصية فيخرج عن الإيه؟ عن الأمور المأمور بها شرعا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنهم من يعبد ومنهم من لا، من لا يعبد. فده الخروج هنا عن مشيئة الله الشرعية وليست الكونية.